بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 73 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للإمام ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن عطاء الله: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك. متى أطلق لسانك بالطلب أي بالدعاء فاعلم أنه يريد أن يعطيك. الدعاء من أوضح مظاهر العبادة التي يمارسها الإنسان فيما بينه وبين الله عز وجل، وهذه العبادة ظاهرة علما من خلال المعرفة العقلية والأذواق القلبية، عندما يتحقق الإنسان بأن المعطي هو الله والنافع هو الله والأمر كله بيد الله تبارك وتعالى، وكذلك عملا عندما يفتقر وينكسر ويضطر إلى ربنا تبارك وتعالى، ليتحقق بآداب الدعاء وحقائق العبودية بين يدي الله عز وجل. والإنسان يمارس عبوديته لله من خلال الدعاء بغض النظر عن الظروف التي يعيشها الإنسان، يعني هل هو في رخاء، هل هو في شدة، هل هو في حاجة، هل هو الآن يعني أمور كل سليمة. بعض الناس ربما يظن أن الدعاء فقط عند الشدائد، لا، الإنسان يمارس عبوديته لله بالدعاء بغض النظر عن ظروفه. يعني الفقير الذي ليس عنده طعام ولا شراب يقول: اللهم أطعمني، اللهم اسقني، اللهم ارزقني. طيب الغني الذي امتلأ صندوقه بالمال وامتلأ بيته بالطعام والشراب، ألا يقول: اللهم ارزقني؟ ألا يقول: اللهم أطعمني؟ ألا يقول: اللهم اسقني؟ هذا هو الملمح الدقيق. نحن أيها الإخوة الأكارم نمارس الدعاء عبودية لله عز وجل بغض النظر عن ظروفنا كلها. لذلك الإنسان الصادق مع الله في عبوديته يمارس عبادة الدعاء في الرخاء والشدة، في الرخاء والشدة، كما قال ابن عطاء الله السكندري في مناجاته: إلهي أنا فقير في حال غناي، فكيف لا أكون فقيرا في حال ضعفي. يعني إذا كان صندوقي مليان بالمال فأنا فقير، وهذا المال هو غنى ظاهري، هذا المال هو وهم أيها الإخوة، لأن هذا المال لا شك أنك ستفارقه أو يفارقك، وبالتالي هذا المال لا يعتمد عليه لأن الأمر بيد الله عز وجل. الإنسان ربما كان قويا فلا يقول: اللهم أعني، بلى، الإنسان يطلب العون من الله في حال قوته، كما يطلب العون من الله في حال ضعفه، كما قال ابن عطاء الله: إلهي أنا ضعيف في حال قوتي، فكيف لا أكون ضعيفا في حال ضعفي. يعني أنا عندما أكون شابا قويا أتمتع بجسم قوي وجسد متين وبحيوية ونشاط ورشاقة وما شابه ذلك، يجب علي أن أقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. لذلك الآية التي نقولها جميعا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. مسكين ذلك الإنسان الذي يقول هذه الكلمة بلسانه ولا يتذوقها بقلبه، اعتمادا على أسباب وهمية عنده. هذا يعتمد على مال في الصندوق، هذا يعتمد على قوة في الجسد، هذا يعتمد على ذكاء في العقل، وننسى جميعا الاعتماد على الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، الدعاء ينبغي علينا أن نمارسه في الأحوال كلها. ولا شك أن كل واحد منا يحرص على العبادة ويحرص على الإجابة للدعاء بالإقبال على الله تبارك وتعالى. يعني أنا عندما أدعو الله عز وجل أنا أحرص على الإجابة، لكن هذه الإجابة يجب علي أن أنتبه إلى دقيق معناها. ما هي الإجابة التي أريدها؟ أن يتحقق مطلوبي؟ طبعا هذا الشيء نتمناه أحيانا، لكن يجب علينا أن نعلم أن الإجابة العظمى التي ينبغي علينا أن نحرص عليها بداية هي أن يقبل الله علينا عندما ندعوه. يعني أنا عندما أقول يا رب ما هي الإجابة التي أريدها؟ أن يقول الله لي لبيك عبدي وسعديك. هذه الإجابة التي أريدها وأحرص عليها. والعبد الصالح الصادق في عبوديته لله تبارك وتعالى يدعو الله باضطرار، سواء كان في الرخاء أو في الشدة. مسكين ذلك الإنسان الذي إذا كان في مرض دعا الله باضطرار، يا رب اشفني، يا رب عافني، يا رب أكرمني بالعافية، تراه يجتهد في الدعاء بالاضطرار. لكنه لو كان قويا شديدا عتيدا قد يقول اللهم اشفني، لكن كيف يقولها من غير اضطرار؟ يشعر بشيء من الاستغناء بالقوة التي جعلها الله فيه، ويخدع بهذا الغنى المزيف وهذه القوة المزيفة. وقد مر معنا في حكم ابن عطاء الله قول ابن عطاء الله: فاقتك لك ذاتية، وورود الأعراض مذكرات لما خفي منها. ولعلنا نذكر هنا قصة النبي عليه الصلاة والسلام الذي قام يوم بدر فبشر بالنصر وأخبر بمصارع القوم وقال: هنا يموت فلان وهنا يموت فلان، وبشر الله عز وجل نبيه بالنصر. ثم بعد ذلك قام النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الليل كله ويقول: اللهم نصرك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة أي الجماعة من المؤمنين فإنك لن تعبد في الأرض. وجعل يرفع يديه وأبو بكر يتوسل إليه مشفقا ويقول: يا رسول الله، والله لينجزن الله لك موعدك. طيب لماذا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن بشر بالنصر؟ هو لا يدعو لأجل النصر، النصر حاصل وعده الله به وبشر به الصحابة، لكنه يدعو قياما بحق العبودية دعاء العبد المسكين المفتقر الذي يتلذذ بافتقاره وانكساره على باب الله تبارك وتعالى. لذلك العاقل لا يترك الدعاء اعتمادا على الأسباب. يعني أنا مريض، ذهبت إلى الطبيب، أعطاني دواء وبشرني بالعافية، رجعت إلى البيت، لا أدعو الله، لا أرقى، لا أفعل الرقية. الجواب لا، يجب علي أن أدعو، وينبغي علي أن أستفيد من الرقى والأذكار النبوية التي علمني إياها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن لا أترك الدعاء اعتمادا على الأسباب. الإنسان إذا كان ذكيا صاحب خبرة وعقل واسع وعنده مستشار اقتصادي ومستشار مالي وعنده مستشار إدارة أعمال ودراسة جدوى وما شابه ذلك، لا يدعو الله عز وجل اعتمادا على هذه الأسباب أبدا، يبقى في دعاء ويبقى في عبودية مع وجود الأسباب، لأننا نمارس الأسباب ولا نعتمد عليها. فالصحة سبب نحمد الله عليها ونتعامل معها لكن لا نعتمد عليها. الجاه سبب نحمد الله عليه لكن لا نعتمد على السبب. وكذلك الذكاء نعمة نحمد الله عليها لكن لا نعتمد عليه. لذلك ولو كنت ذكيا، ولو كنت صاحب خبرة، ولو كنت مستشارا من قبل الغير، ومع ذلك أقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. الإنسان الذي له أعوان وحشم وخدم وجند وسلطان، هل يعتمد على ذلك؟ لا، بل يعتمد على الله عز وجل، يتعامل مع الأسباب لكنه لا يعتمد على الأسباب، بل يبقى اعتمادنا على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن الله تبارك وتعالى قد أمرنا بالدعاء بكل شيء، بكل شيء، مو بس الأشياء العظيمة، مو بس بالأشياء الخطيرة. وقال ربنا عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لاحظوا كيف يأمرنا الله تبارك وتعالى بالدعاء في أمورنا كلها، ويأمرنا أن نسأل الله عز وجل أحوالنا كلها، فكل الأمور نطلبها من الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوة الأكارم، ليسأل كما جاء في الحديث: ليسأل أحدكم ربه حتى شعث نعله، فإنه إذا لم ييسره الله لم يتيسر. كل شيء إذا لم ييسره الله لم يتيسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن والعسير إذا شئت سهلا، فسهل أمورنا ويسرها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه. انظروا إلى هذا الترغيب من الله تبارك وتعالى للعباد بالدعاء. ولا شك أن الإنسان يحرص على الإجابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نتحرى مواضع الإجابة. أمرنا أن نتحرى مواضع الإجابة، ومواضع الإجابة كثيرة جدا، بعضها في الزمان كما هو الحال في السحر، وكما هو الحال دبر الصلوات المكتوبة، وفي المكان كما هو الحال في الملتزم وفي عرفات وغير ذلك، وكذلك في الأحوال كما هو بين الأذان والإقامة والدعاء عند التقاء الصفوف في الجهاد في سبيل الله، وكذلك عند السفر، وكذلك عند المرض وما شابه ذلك. وهذه كلها أحوال أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نطلب الدعاء فيها من بعضنا وأن نجتهد فيها بالدعاء. لكن هناك حالة هامة جدا هي حالة الاضطرار. قال الله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ويكشف السوء أيها الإخوة الأكارم. وقال ربنا عز وجل على لسان سيدنا نوح: أني مغلوب فانتصر. فدعا ربه بالاضطرار، لأن الاضطرار هو تمام الافتقار إلى الله وعدم الاعتماد على الأسباب كلها، وإنما يشهد الإنسان دائما أن النافع هو الله وأن الضار هو الله وأن الأمر كله بيد الله، كما قال الله عز وجل: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ومن أعظم المواضع التي وعدنا الله فيها الإجابة تلك الحالة التي يهيئها ربنا للعبد، وذلك بأن يجد الإنسان منا في نفسه رغبة في الدعاء وإقبالا على الدعاء وانطلاقا في اللسان بالدعاء وتوجها إلى الله في الدعاء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. وقال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإني إذا ألهمت الدعاء أعطيت الإجابة. فإني إذا ألهمت الدعاء أعطيت الإجابة. ولا شك أن كل واحد منا يجد في نفسه بعض الأحيان يعني انطلاقا باللسان بالدعاء، تراه يجري الدعاء على لسانه بكلمات يقدرها ربنا عز وجل، يتعجب فيها الإنسان من الدعوات كيف تجري على لسانه، خصوصا إذا كانت في حالة خشوع وإقبال على الله عز وجل. هذه الحالة إذا رآها الإنسان من نفسه فينبغي عليه أن يعلم أن هذه علامة من علامات إجابة الدعاء، فينبغي عليه أن يجتهد وأن يحرص عليها. كما قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلب، من بحر جودك ما ألهمتني الطلب. لو لم ترد نيل ما أرجوه من طلب، من بحر جودك ما ألهمتني الطلب. لذلك عندما تجد نفسك في خلوة أو في جلوة تجد إقبالا على الدعاء ورغبة بالدعاء مع الإخلاص لله عز وجل، فينبغي عليك أن تجتهد وأن تستجيب لهذا الأمر، لأن هذه الساعة هي ساعة يرجى فيها إجابة الدعاء. لكن المشكلة أين؟ لو أن الإنسان منا لم يجد هذا الأمر من نفسه، يعني أنا الآن لا أجد في نفسي طلاقة في الدعاء، بل ربما لا أعرف أن أدعو كما هو حال بعض الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يعني أنا بتعجب لماذا لا تدعو الله عز وجل. يعني نحن الآن اعتدنا أن يدعو العلماء والشيوخ، ولا شك أن دعاءهم بركة ينبغي أن نحرص عليه، لكن لماذا لا تدعو أنت؟ ولماذا لا تحفظ الأدعية؟ ولماذا لا تخاطب الله مباشرة؟ والله عز وجل قال لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال ربنا عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وقفوا معي مع هذه الآية الكريمة التي يقول الله فيها: واسألوا الله من فضله. واسألوا الله من فضله، بداية الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم قال: واسألوا الله من فضله. لا تحسد الناس، لكن سل الله من فضله. فالإنسان منا مطلوبا منه أن يدعو، وإن وجد في لسانه صعوبة وثقلا. أنت ربما تدعو في اليوم الأول تكلفا، وفي اليوم الثاني مشقة، وفي اليوم الثالث بصعوبة، لكن لا بد أن يأتي يوم تنفتح لك أبواب الإجابة، وعند ذلك تدعو الله عز وجل دعاء عظيما. لذلك يا إخوة الأكارم، ينبغي علينا أن نلتزم الدعاء في الأحوال كلها، في الرخاء وفي الشدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وكذلك ينبغي علينا أن نعود أنفسنا الدعاء دائما، وأن نجتهد أن نتحقق بالاضطرار. فإذا وجدنا في أنفسنا انشراحا للدعاء، فينبغي علينا أن نزيد ونزيد ونزيد، وأن نعمم الدعاء في قضايانا الخاصة والعامة من أمور الدين والدنيا والآخرة، وأن نتذاكر بالدعاء فيما بيننا بأن ندعو لبعضنا، وأن ندعو للصالحين فينا، لنتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء للصالحين. وسيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي نصلي عليه وندعو له. لماذا؟ لتكون صلاتنا عليه سببا لإجابة دعائنا. أما أن الإنسان أن يترك الدعاء لأنه لا يحفظ الدعاء، يترك الدعاء لماذا؟ لأنه لم يعتاد الدعاء، يترك الدعاء لأنه لا يعرف كيف يصوغ الكلمات. لا يا أخي، ينبغي عليك أن تعود نفسك وأن تدرب نفسك على الدعاء، وينبغي عليك أن تجتهد في الدعاء دائما، لأنه قد تأتيك ساعة الإجابة وتنفتح لك أبواب الإجابة من خلال ساعة ينطلق فيها لسانك بالدعاء. أحيانا بعض الناس أيها الإخوة ربما يريد أن يدعو، فربما لا يساعده لسانه، يغلبه البكاء وما شابه ذلك. ماذا يفعل أيها الإخوة؟ ينبغي عليه أن يدعو بالطريقة التي يراها مناسبة في خطابه لله تبارك وتعالى، ولو كان بالعامية، ولو كان بلغة بسيطة. المهم أن تكون كلمات فيها صدق العبودية وفيها أدب العبودية مع مقام الربوبية. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.